السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا في الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما، الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت. فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل، وخصنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته، نصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. اللهم استجز النبي محمدا عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. اللهم أحينا ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته، وأوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أحبتي في الله، صدتم وطاب منشاكم وتبوأتم من جنات هذه منزلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ممشاكم وممشانا خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على ضعفه أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما زلنا نواصل حديثنا في قصة أصحاب القرية، والشيخ حديث لما بيكون في موضوع لا مش كتر كلام يا جماعة، ولكنه تأصيل منهج، لأن في كثير مننا قرأ هذه القصة من الآية 13 إلى 31 وخلاص، بالنسبة له هذا أي قصة، قصة حفظها ممكن يحكيها، إنما إحنا بنفصل جزئيات مهمة جدا في هذه القصة نقلناها عن الأساتذة الأفاضل بتصرف يسير، لكي يعني يكون القرآن كما اتفقنا في بداية الحديث منهجي التغيير للدماغ دي، لأن الدماغ دي لما ينصلح حالها الكون كله هينصلح حاله، وطول ما الدماغ دي محتاجة سوفت وير ومهندة هيفضل الكون زي ما انتم شايفينه كده، نفضل نتكلم ونزعل وننقد وما بنصلحش نفسنا، ما نتقدمش خطوة، وده اللي عايزه أعداء دين الله سبحانه وتعالى، هو يشتغل وأنت ما تشتغلش، هو يفكر وأنت ما تفكرش، هو يدخلك في متاهات الخلاف ويؤصل عليك هذا الكلام، كما قلنا من قبل يبعث لك حد كده وسط المسجد متشكل بفكر ويدافع عن هذا الفكر، بص تلاقي الشيخ اللي قاعد ده ملوش تصنيف يقول لك ازاي؟ فين اللي مفيش حاجه اسمها الا مزابيح الاسلام؟ طب لقوا تصنيف سلبي يقول لك لا احسن الناس ياخدوه، طب لقوا تصنيف بتاع الفنجان يقول لك لا بتوع الكوسه كويسين قوي، يفضل يشغل دماغك ويخرجك من الاساس، ايه هو الاساس اللي فيك تفهم؟ ومش هتفهم الا لما تبتدي تفكر وانت بتقرا القران وتتفاعل معاه بالصوره اللي احنا بنتكلم فيها بكل جزئيه. احنا اتكلمنا في سمات الطليعة الفعالة التي ستقود حركة التغيير، الكلام ده كلام كبير جدا ممكن يتمسك عليه يعني، لكن طبعا احنا بنتكلم دلوقتي كلام سياسي، احنا بنتكلم حركة تغيير الانفس وتغيير الغير من حولنا، ما لناش دعوة احنا بقى الحركات الاصلاح اللي لقيناها من بره ولقيناها من جوه ومن تحت الكرسي ومن فوق الكرسي، دي مش قصتنا خالص، علشان لما حد يجينا نقول تقود حركة التغيير يقول لك ده راجل يعني ايه هيخرجنا صورة من المسجد ولا حاجة. احنا بنتكلم على اصلاح الانفس، فتكلمنا ان الطليعة الفعالة التي ستخوض هذه الحركة لها سمات، اول سمة تكلمنا عنها سمة الإيجابية. سمة الإيجابية. يبقى أول شيء تكلمنا عنه سمة الإيجابية. ثم تكلمنا عن سمة الجماعية. ثالث حاجة النهاردة هنتكلم عن سمة. وطبعا السمات دي احنا بنختنقها من جوه الآيات. ثم هنتكلم النهاردة عن سمة الربانية. ايه سمة الربانية دي؟ هتلاقي الرسل لما كذبهم الاخوان قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. او ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول للنبي احكي لنا القصة قال يا محمد قل لهم واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا. المرسل هو الله سبحانه وتعالى على اصح اقوال المفسرين. اذا سمة الربانية اللي بنتكلم عنها دي سمة مهمة. يبقى الدعوة اللي احنا بنشتغل عليها دي مش دعوة لحزب ايا كان هذا الحزب، ولا دعوة لعصبية ولا القوم ولا اللغة ولا شلالية. علشان كده دايما بنقول ان مشكلة الاحزاب مشكلة ما بتبقاش ناجحة دايما. ليه؟ لانها تقوم ليس على منهج او منهجها منهج دنيوي قوي. ازاي تحذر المعارضة لما بتقوم نازل لما تشيل فيها ريحة الكلام عن الاسلام ان يكون منهج حياة ودستور. ولذلك بتفشل هذه الامور. عندنا كام شيء لكن تحس ان ملوش بصمة لانه لا يتكلم باللغة التي من المفترض ان يتكلم بها وهي لغة الربانية. وحينما نتكلم عن الربانية الحقيقة نقصد بها حاجات مهمة قوي. ربانية الرسالة نفسها وربانية الوسائل وربانية الغاية. ايه ربانية الرسالة؟ ان زي ما قلنا حضراتكم يكون الهدف اللي بنتكلم فيه منطلق او قائم على منطلق عقيدي او عقدي. لازم تكون بتتكلم لله وبالله، ما يبقاش كلامك كله وزعبلات. وزي ما قلت لكم انت ممكن تذوق وانت بتسمع حد بيتكلم في حته يعمل لك 50 بني تقعد تقراهم في القران ان شاء الله جنان. ان ما فيش هدف محدد. ليه؟ لانه ما فيش قاعده هو ينطلق من عليها. القاعده اللي ينطلق عليها قاعده دنيويه سياسيه بحته تفصل الدين عن الدنيا كما يقولون. وحينما تفصل الدين عن الدنيا خلاص كل سنه وانت طيب. زي ما بيجي برنامج كده على القنوات الفضائيه وجت واحده ضيفه يعني بتقول قال رسول الله، سالتها لا ما تقوليش هنا بقى قال رسول الله، ده برنامج اجتماع. وسكنت المذيع قوي خيبه الله عليك. يعني ايه برنامج اجتماع؟ البرنامج اسمه الحياه. واحنا ربنا بيقولنا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يعني الدين هو الحياه. انت من غير دين ما تسويش حاجه. فبيقول لنا لا اصل قال رسول الله في الالف الجامع، قال رسول الله في كل مكان. في كل مكان لازم يقول قال رسول الله، وكل مكان لازم يقول قال الله سبحانه وتعالى. لان احنا ده منهجنا، ما ينفعش نتكلم من غيره. نفس الكلام بتاع الكل يا اخي، لازم نتكلم بالعلم الاجتماعي لان الموضوع اجتماعي. الاسلام له في الاجتماع وله في الاقتصاد وله في السياسه وله حتى في لعب الكوره وله كل حاجه. الاسلام ده، الاسلام ده منهج حياه يا جماعه، مش موضوع دروس وخطب ومنابر. لا، الاسلام ده منهج كبير جدا لكن الناس بتجهل هذا المفهوم. ولذلك له او هذا المنهج او هذه الربانيه التي نتكلم عنها انما تقوم على ربانيه الرسائل ثم ربانيه الوسائل. يعني ايه الوسائل؟ يعني انا لا ادعو الى فكره طيبه من خلال طريق حرام. وهم احنا نجمع الناس ما ينفعش. لازم تعتمد الفكره على سمو السلوك للذين يقومون بهذه الدعوه. اي حد بيدعو لازم الاول يتحلى بربانيه السلوك. ايه ربانيه السلوك ده؟ ان يتخلق باخلاق الله سبحانه وتعالى ويتخلق باخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، علشان ما يحصلش قدام اللي قاعد يبص عليه او بيسمعه يحصل له انتصار. احنا قلنا اننا نعيش زمن ان جاز لنا ان نطلق عليه عنوان عفوا هذا زمان الانفصام. انفصام كبير قوي دائما يمكن وكثيرا ما يكون عند دعاء امثالنا. يعني احيانا بيكون عندنا انفصام شويه في شخصيتنا ونحن نبدا نتكلم ويتفاوت حجم هذا الانفصام من داعيه الى اخر، لكن كلما كان عميقا كلما كان الثقوب اكثر. يعني ممكن انفصام يحصل في جزئيه يعني تكون عاده عند داعيه معين، انما يكون انفصام متعمد دي تبقى مصيبه. فنحتاجين يبقى برضو هذه السمة سمة ربانية ربانية الوسائل ثم ربانية الغاية. ايه الغاية؟ ان انت عايز تنتشل المجتمع من السقوط. وده كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما كان بيمثلنا كده عمال يقول ايه؟ خذوا بحجرتكم، بيصورنا كما لو كان في نار بيتهافت عليها الفرار عايز ينزل فيها. النبي ياخذ بحجرتنا حتى لا نقع في هذه النار. فهي دي غايه، ربانيه غايه، مش عايز اي حاجه غير ان هو ينقذ ويعتق هذه الرقاب من النار. لذلك كان بيحزن صلى الله عليه وسلم لما حكى يموت على غير الاسلام. الله يقول له لعلك باخع نفسك على اثارهم الا يكونوا مؤمنين ان نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت اعناقهم لها راجعين، او زي ما قال له في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث لاسف بتتاسف عليهم قوي. تبقى انت عندك غايه، مش غايتك شهره، مش غايتك منظره، مش غايتك ان يشير الناس اليك بالبنان وانت ماشي يا اخي الشيخ اهو ها، والناس بتقعد تزعق والحاجات الجديده اللي بتحصل واحد قد يشك انه مش هيجي، واحد يقول عايز اتصور معاه، يا ابني انا مش نجم كوره ولا بتاع، اتصور معايا ايه؟ ماشي الدنيا يعني، احنا كلنا طالعين اخوات كده والعمليه يعني يمكن شويه الداعيه اهو قد يكون تميز كما قلنا، ربنا اكرمه مثلا بسليقه طيبه، بشرب كويس، بانه عنده جرأه على مواجهه الناس، يعني متاكد ان في ناس تبقى قاعدة بتستمع أفضل من 100 من الداعية اللي قاعدة في المكان ده زي هنا، ولكن المشكلة كلها إنها أقدار وأرزاق. فإحنا النهاردة بيبقى لنا غاية هي انتشال الناس من الانحراف الكذاب ماشيين على طريق المستقيم اللي هو أوله منهج النبي صلى الله عليه وسلم وآخره الجنة. بس اللي عايز يمشي في المنهج ده. ولذلك كما قلنا العقيدة هي المنطلق الأول، وسلوك الفرد وهذه الغاية هي اللي تتحرك في هذه السمة التي نسميها سمة الربانية. ثم نأتي بعد ذلك على سمة أخرى وهي الجدية في التنفيذ. مهم أنا جماعة في الجدية في التنفيذ دي. إحنا النهاردة لما نبص على سياق القصة نقرأ مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين. حصل إيه؟ فكذبوهما. طب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى كذبوهم طيب يلا يا جبريل وخلاص تخلص، لكن تعززنا بذلك. الله لا يريد ان يذهب اليه عدد يوم لقائه ينبت بدين شفه يفتح بقه يقول انا ظلمت انا ما عرفتش ولا سمعت ولا جالي. فتخيل جديه التنفيذ تاتي من ايه؟ تاتي من ان ربنا سبحانه وتعالى يكذبه او يكذبون الرسولين فيعذب الله سبحانه وتعالى برسول ثالث. والحقيقه التعزيز ده اسلوب جميل. ربنا سبحانه وتعالى قد يعزز لك انت بس مش برسل، لان خلاص زمن الرسل انتهى. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين، قد يعزز لك بايه؟ قد يعزز لك بالصديق، قد يعزز لك بشريكك، قد يعزز لك بدرس كهذا، قد يعزز لك بخطبة جمعة، قد يعزز لك بحالة وفاة تحصل عندك. هذا التعزيز عشان ربنا يفوقك تشكر. طب ما سمعتش وما استجبتش، التعزيز يزيد شوية نخش البلاء. زي الطبيب بالظبط، النهارده بيجي الدكتور تقول له احتقان يقول لك اتفضل انتبيوتك 500، ما ينفعش اضرب 1000، ما ينفعش خدها حقن، ما ينفعش خش العمليات، ما ينفعش في موثوق في الاخر. انما المهم ان في تدرج في التعزيز عشان يصل الى حاله الشفاء. الله عز وجل يتدرج مع العبد في هذا كما قلنا يعزز لك في حاله. واحد صاحبه يقول لك يا اخي اتقي الله. فذلك عشان كده تلاقي الناس يعني اصعب انسان اللي ما يرجعش الا لما يشوف بعينه. اللي ما يرجعش الا لما يشوف بعينه، يعني واحد ممكن يقرا خبر مقال عن مثلا التدخين ضر بالصحه وبيخلي سرطانات وبتاع فيروح مخضوض ويرتدع يقول ما كلام محكم ها. لكن في واحد كما قال ربنا تبارك وتعالى ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. لازم يقعد يقح وصدره ينهار ويبوظ والدكتور يقول له هبل الكيس علشان يبتدي يقول لك في افوق يا ريتني ما كنت قعدت شربت وهددته ها. ولذلك هذا التعريف مهم جدا. كل ما الإنسان يبقى ذكي بالإشارة يفهم وبالإشارة يرتقي لله سبحانه وتعالى. فإيه التعجيز اللي حصل؟ كذبوا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فالرسل قالوا إنا إليكم لمرسلون. احنا عايزين نبص في الموضوع ده فين عجيبين. راحوا ربنا قالوا لهم إيه؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. سبت الرسل زي ما احنا كذبنا بقى خلاص. لا، هناك جدية في التنفيذ. فأعلن الرسل صدق مرجعيتهم الربانية فقالوا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علمنا إلا البلاغ المبين. هذبوهم تشاءموا منهم لئن لم تنتهوا قالوا إنا تطيرنا بكم ثم التهديد لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. طبعا بعض الناس عاملة إيه؟ يا عم خلاص الباب اللي جالك منه الريح سد واستريح والطوفان والجيران والدبان ويفضل يبرر لنفسه 100 حاجه عشان يخلع من منهج الدعوه لله سبحانه وتعالى. يقول لك خلاص انا عملت العمليه بقى الناس الموضوع دخل في صدام اكبر مني. ليس هناك صدام اكبر منك ان شاء الله طول ما انت لك مرجعيه ربانيه. فالرسل ما شفتوش قالوا طائركم معكم اكيد تذكركم بل انتم قوم مسرفون. جديه خير تحس بريء اي تتحرك. هذه الجديه تراها في سياقين. دور المشيئة الإلهية الذي تمثل في إن ربنا لما تكذب اثنين عزز بثالث في جدية عشان ما حدش يبقى له عذر أمام الله سبحانه وتعالى. وتمثل في دور الرسل في هذه الردود. كل ما يقول لهم كلمة يردوا عليهم. كل ما يقول لهم أصلحنا أنتم مش إحنا مش مؤمنين يقول لك لا إحنا كذا. هذا التعاضد بين الدور الإلهي وبين الدور البشري نستخلق منه قاعدة جميلة أوي يا جماعة اسمها الجزاء من جنس العمل. يعني إيه الجزاء من جنس العمل؟ لما تيجي تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين أو لما تيجي تقرأ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. الجزاء من جنس العمل يعني إيه؟ كل ما الرسل كان عنده جدية في التنفيذ المشيئة الإلهية تعرضهم وتحركهم وتثبتهم. يعني في تلازم وتناغم بين مشيئة الله سبحانه وتعالى وبين مشيئة البشر للرسل في هذا الوقت وتحركوا الاثنين بتناغم واحد مش متنافس عشان يوصلوا للهدف. وهذا الذي قال عنه ابن القيم حقيقة جملة جميلة قوي. قال لك ايه؟ كمال الانسان ومداره على اصلين. اي انسان عايز تعرف ان هو صادق وفاهم يبقى بيتحرك على محورين. المحور الأول معرفة الحق من الباطل. هل تكفي هذه المعرفة؟ قال لك لا، وإيثار الحق على الباطل. يبقى لما تعرف الحق من الباطل وتؤثر الحق على الباطل يبقى أنت كده بالضبط اتحركت كما يريد الله سبحانه وتعالى لك. وما تفاوتت منازل الخلق إلا من الاختلاف ناحيتين دول. تلاقي واحد عارف كويس جدا لكن هواه يأبى أن يؤثر الحق على الباطل. خلاص؟ ولكن ممكن واحد يؤثر الحق على الباطل الحق بتاعه هو مش الحق بتاع ربنا لان الحق بتاع ربنا واحد لا يتجزأ. لكن هو عنده من وجهه نظره حق معين هو بيؤثره على الباطل اللي شايفه من وجهه نظره الباطل فياتي هذا الكلام من غير معرفه. فالانسان يقول لك لا يبقى حرفين تعرف الحق من الباطل تؤثر الحق على الباطل. وهو ده اللي نراه في مدح الله سبحانه وتعالى في قوله واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. اولي الايدي القوه في التنفيذ والابصار الفهم في الدين اللي احنا بنتكلم عنه معرفه الحق من الباطل وايثار الحق على الباطل. ولذلك هذه الجزئيه تراها في نبي الله يحيى فلقيته وهو صغير مع أقرانه. ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان مسموح له قبل البعث حتى ان هو يعني يحضر غناءه الثمر. لما كان يروح صلى الله عليه وسلم كده عشان يبقى يشهد الثمر وغناءه ويقعد يضرب الله على اذنه بالنوم فينام صلى الله عليه وسلم. لم يخلق النبي لهذا. حتى لما كان بيشتغل في الكعبه كنت عارف احنا عندنا يعني الجماعه الصعيده لما يجوا يدوا بلديات في الشغل العمال تلاقي عنده كيف تلاقوا طلاب من البكالوريا فوقه في الشمس ازاي؟ لازم لما ترفعها في اي حته لازم يعملها فوقه يشيل. فكان زمان برضه كده. فالنبي لما شال الجلابيه بيرفعها وعورته
على طول لقى نفسه حد بيقول له لم تخلق حاجه كده هاتف يقضي في قلبه صلى الله عليه وسلم مش انت اللي تعمل كده فهو ناس جديه فربنا يقول لسيدنا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكمه صبيا كان لسه صبي لكن ربنا اتاه الحكم ولذلك انظر من هذا المعنى الى ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم كل داعيه انه يتحرك بجديه جديه يعني يفضل شغال ما يكلش ما يملش ما يسكتش يتحرك في دائره المشيئه الصغرى اللي هي جزء من مشيئه ربنا سبحانه وتعالى هي دي الجديه في التنفيذ ثم ناتي الى سمه اخرى من هذه السمات ودي مهمه يا جماعه قوي فهم الدور الموكول عندنا مشكله ايوه عندنا مشكله في ناس كتير جدا بتخش مجال بتاعه وهو مش فاهم وعايز ايه فكونه مش فاهم ساعات بيفسد اكثر مما يصلح لما نبص ايه الدور الموكول ده القصه بتحكي لنا ان الرسل قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون رد جميل قوي قالوا ايه ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين هي دي شغلانتك يا داعية إلى الله سبحانه وتعالى شغلانة البلاغ والبلاغ المبين النهارده ممكن تلاقي بعض الدعاء يبلغ بس بلاغ مش واضح فتلاقي الناس مش فاهمة بقوله أو تلاقي داعية مش بلاغه بس عايز كمان يخش حفيظ على الناس نقول يا اخي ده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ وكلمه البلاغ المبين في القران معناها ان الموضوع وصل لطريق مسدود فانت مطالب انك انت تشهد همتك وتفكر كتير انك انت تنوع اسلوب الدعوه لله سبحانه وتعالى ولذلك لما تلاقي واحد يدعو وما يشوفش استجابه يزعل ويتضايق ويتنفر ويحس ان تاثيره سلبي فيبتدي ممكن يا اما يتغيظ يا اما يسيب مجال الدعوه لله سبحانه وتعالى احنا شفنا نبي الله يونس لسه يعني شيخنا كان بيقرا اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين عمل ايه؟ مل من قومه شايفين يستجيبوا لمنهج الله ما انتظرش الاذن من الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل؟ ساب القوم وخرج فكان عقاب الله سبحانه وتعالى لكن هو قذف في البحر ثم في بطن الحوت والظلمه وما الى ذلك من القصه اللي احنا نعرفها. فمهم جدا ان انت تكون فاهم حته البلاغ المبين، هي دي المهمه الاساسيه للرسل، يمكن 13 مره في القران ينص كلام الله سبحانه وتعالى على هذه الوظيفه، وهي وظيفه تحتاج الى شجاعه. ولذلك تلاقي ربنا في سوره الاحزاب يقول لك ايه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فربنا قال لك كده ليه؟ قال لك لانك انت جاي برساله هل يعاديها الناس؟ اوعى تتخيل ببساطه انك لما تروح تقول لحد صلي والتزم وصلي الفجر في ميعاده وتقول لي جيب حجبي او انتقلي والتزمي او الى اخره ان الناس ببساطه هتستغلك. فالموضوع محتاج منك اقدام ومحتاج منك شجاعه. ولذلك لما ننظر للرسل في الجزئيه دي قال ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. جملة دي مهمة وجميلة أوي يا جماعة، جملة ربنا يعلم دي. قد تكون بريئا وتتهم، قل الله يعلم. قد تكون عفيف وترمى في عرضك، قل الله يعلم. قد تبذل المجهود، قد تبذل المجهود في الدعوة لله سبحانه وتعالى وتتهم أنك أنت بتبحث عن دنيا، عن سبوب، عن قل الله يعلم. هو ده كلام الرسل الأنبياء، وكذلك لابد أن يكون كلام الدعاء لله سبحانه وتعالى. قل الله يعلم دائما كل ما تتهم تقول الله سبحانه وتعالى يعلم. ولذلك لما تنظر في سوره الاعراف من السور الجميله في حركه الدعوه بين الانبياء وبين اقوامهم كل نبي في الاخر لما يكلم قومه بعد ما قربوا على الهلاك يقول لهم ايه؟ قد ابلغتكم ليس لي ضلال ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رساله ربي وانا لكم ناصح امين. أو وتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. يبقى شغلك فاهم دورك ايه؟ انا نصحت لك. ليه بنصحت؟ قلنا ان احنا محتاجين يا جماعه ان نعتذر الى الله بالدعوه. تعتذر ازاي؟ وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. تعتذر عشان ما يبقاش ملزوق في دماغك إنك ما قلتش كلمة وما عملتش فعل والعشر لله سبحانه وتعالى. إنما مشكلة إن الناس تسمع كلامك أو ما تسمعش دي مش قضيتك. فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. كل ده بيخليك تبقى فاهم جزئية مهمة برضو إنك أنت عبد وهناك رب. أنت دورك دور عبد أنت مش إله. ودي مشكلة الدعاء. مشكلته إنه بيتعامل مع الناس على إنه قاضي وحكم ومحامي وكل حاجة تتخيلها ومتقمص كل الأدوار وهو يدعو لله سبحانه وتعالى. يبتدي يحكم على الناس ويتهم هذا وينقض هذا ويهين هذا ويبرئ هذا. ايه شغلانتك؟ انت عبد وظيفتك انك تبقى فاهم الدعوه لله سبحانه وتعالى وفاهم ايه المطلوب منك. ما تزودش عن المطلوب اطلاقا. اللي مطلوب منك تعمله. ولذلك لما يوكل احد اليك مهمه استاذك شيخك ما تزودش عن اللي طلب منك عشان ما تفشلش في مهمتك. لان يفهم الدور شيء مهم جدا في الدعوه لله سبحانه وتعالى. كل ما بتكون فاهم الدور اللي انت بتعمله بيكون نجاحك اكتر. تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى ليه دور وانك انت بتنفذ قدر الله سبحانه وتعالى وانت ليه دور هو ده التنفيذ. الدور البشري اللي احنا بنتكلم عنه دي كانت برضه جزئيه مهمه جدا فهم الدور المنصور. ثم ناتي ايضا من خلال هذه القصه نفهم سمه اخرى وهي فهم طبيعه الطريق. طبيعه الطريق الله عز وجل بينها للصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في مطلع سوره العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يسالون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذبين. عارف الناس بتقع فين من الجزئيه دي انه مش فاهم طبيعه طريق الدعوه لله. واحد بيسالني امبارح وانا في ندوه سؤال بيتكرر على ألسنة الناس ليه ربنا سبحانه وتعالى الناس الكويسه الناس الصالحه بيبتلي فيها بامراض وامراض عجيبه. وكان بيتكلم عن واحد خروق ومنذر ومتدين جاله كانسر في المخ وتوفي الى رحمه الله نحسبه كذلك ونتمنى له ذلك يا رب. فبيتكلم ولد مؤدب كويس والناس البلطجيه والناس الزنا والناس اللي واللي واللي قاعدين مستمتعين. الكلام ده على اي شيء يدل؟ على عدم فهم. على عدم فهم. ولذلك الصحابه ظنوا في بدايه الامر ان ممكن الطريق تكون ورديه فربنا قال لهم هذا الكلام. وخبر بن الارض بيحكي فيه بس بنذكر لما راح النبي يطلب منه الدعاء بالاستنصار برضه فهموا الموضوع بشكل مختلف. انت مش فاهم. انت مش فاهم. انت متخيل انك لما هتقول لا اله الا الله محمد رسول الله ليس لها ضريبه؟ متخيل انك انت لما تلتزم وتحافظ على الصلوات والمساجد ليس لذلك ضريبه؟ هتلاقي رب يطلع يعمل معاك مشكله من خوفه انك ما تنزلش صلاه الفجر. لان هتطلق لحيتك فاهم ان الموضوع ده ملوش ضريبه هتلاقيه ضريبه اكثر من مكان في البيت وفي العمل. ولما تروح تتقدم لوظيفه ونفسي افهم والله هي حاجة عجيبة نفسك منها ما علاقة اللحية بالوظيفة. يعني مثلا يقول لك ايه الدكتور في المستشفى تلاقي مدير المستشفى الاستثماري يقول لك أول حاجة لازم يبقى أدائنا عشان ايه؟ يعني ايه الحكمة فين؟ القوات المسلحة مثلا ما ينفعش لازم يبقى أدائنا. ليه ما يبقاش رب دائما؟ ايه المانع؟ ليه نادي الدول الخليجية؟ ايه المانع في كده؟ أنا مش شايف إن تربية اللحية لها علاقة بفكر المتطرف أو غير المتطرف. بل بالعكس يخشى الان من حالته اللحيه هو اللي ممكن يخاف منه تعالى. هذه ليس ساعه ان الواحد حتى يستغرب انما في النهايه بدور في فكره انك انت ما تفهمش ان التزامك هيكون ببلاش. انك تتكلم عشان ايه؟ عشان جنه. والجنه دي ايه؟ سلعه الله الغاليه فلازم يبقى لها ضريبه ولازم يبقى لها ثمن. اختي اللي هتلبس النقاب هيدخلوها والاخت اللي هتتحكم هيقولوا لها انت ارجع. وهيشتغل في المنظومه دي كتير. هو ده طريق الالتزام. فلذلك يمكن تلاقي كلام الراجل رئيس امريكا ده مش عايز يبقى عليه ما يستاهلش حد يعني. لما بيتكلم يقول لك انا الاوان في خطابه انا الاوان لكي تتحرر المراه في الشرق من الطرحه اللي على راسها الراجل اهبل. متخيل ان احنا كل بينا والله العظيم اهبل يقعد يفتكر ان هو اهبل فعلا. فاكر متخيل ان كل بينا قائم على مساله الشجاعه؟ انا عايز سؤال غريب جدا. ما زال الغرب وهي دي كانت مشكلتنا احنا لو وصلنا للمفهوم ده ان احنا كل بينا قائم على الهجوم. احنا بنحج طبعا الحجاب مهم جدا لكن عايزين كمان شغل القلب اللي تحت الحجاب والمخ اللي تحت الطرح. انما شغل البلاطيس ست تتحج بقالها 15 سنه وشايف انها بلاطه مثلا مش شغاله في الدعوه لله مش عارفه تقرا قران ما بتدعوش ابنها ما بتكلمش ابنها ما بتكلمش صاحبها بس هي الفرحه وشاغل دماغهم قوي ان احنا بقى نفكر نعمل عليها ازاي. تنزل كده ولا تيجي كده ولا تحطيها تدقوس من هنا ولا تحطيها مش عارف يقعدوا يتنموا في طريقه الوجه. الغرب فهم ان احنا غلابه يا عيني كل اهتمامنا فيك. حط الطرحه زي ما تحطيها المهم هي مدريه دماغك وخلاص وشغلت صحونا اللي اخذوا الطرحه دي. شغليها بدل ما انت عماله تشغليها في المسلسلات والافلام شغليها في الدعوه لله سبحانه وتعالى اعملي حاجه لله. ولذلك عايزين نقول يا جماعه هو ده اللي احنا لازم نحسه ونفهمه. الانبياء عملوا ايه الانبياء؟ احنا اول بريد ان نسال سؤال لماذا يكذب الناس عاده الانبياء؟ طيب ولماذا يصارع اهل الباطل الدعاء الى الله في المجتمع دلوقتي؟ يعني في واحد كاتب كده حقق شطر فظيع مثلا على مساله الاعجاز العلمي في القران ومسك الدكتور سابون النجار ليل ونهار في مقالاته ودي سبوبه واكل عيش وانتوا هربونا والغرب اللي وصل واحنا لسه متخلفين. بص بقى بص بص عايش ايه؟ طب انت دلوقتي بتتخانق مع الدكتور زغلول مالك بالنبي؟ انما هو طريق واحد. هو طريق واحد. طريق النبي هو طريق زغلول النجار هو طريق اي حد مخلص لله ولا نزكي احدا على الله سبحانه وتعالى. راح داخل منها على فين؟ وعمالين تقولوا لنا لسه العلاج بالحجامه ولسه عمالين تقولوا لنا العلاج بابيض الابل يا جماعه ده انا تخلف. ايه التخلف في كده؟ ايه التخلف في كده؟ علاج نقول لحضرتك في علاج. لان المانيا عملت كبسولات خاصه بالعلاج من ابوال الابل دي. عملت كبسوله واحد كان بيكلمني ومنزلين مقال والكبسوله غاليه جدا بيروح يشتريها. لان لما نقول له ده قالها النبي صلى الله عليه وسلم يجي لهم فرقان في دماغهم. اول ما تقول له النبي صلى الله عليه وسلم عفرق ويقول لك التخلف ولسه هنخش الحمام برجلينا الشمال. طب ايه اللي زعلك كده ما تخشش ان شاء الله ما دخلش. الهي ربنا ما يدخلك طالما انت هتفضل تحارب سنه النبي كده. ما تخشش الحمام خالص. خش على وشك ده موضوعك. انما احنا بنخون نفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم طبيعه الطريق يكذب الناس الانبياء عاده لان زي ما اتفقنا القران افعل ولا تفعل. واحنا عموما بنحب نعيش على هوانا. يعني انت شايف حد يلزمك فلما يجي واحد يلزمك لازم هواك هيتغير. طب ده هوايا بيقول لي اصحى براحتك وفي منهج قال لي الساعة 4 ونص يا بطل أو 5 إلا ربع دلوقتي ها لازم تمشي ازاي باشا على الجامع. طب ده صعب قوي. فقال لي تقعد تقلب في المنهج ده وتقلب شبه للتسجيل. بص اللي حصل للرسل دول حصل لهم ايه؟ والكلام اللي أنا بقوله ده وسائل الخبراء ووسائل المترفين ووسائل المنحرفين ووسائل الحاقدين على الدعوة وعلى الدعاء. ابدأ التكذيب لما كانوا فيه إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. تعجبنا بثالث برضه كذبوهم وقالوا لهم إيه؟ وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. طب دخلنا في إيه ثاني بعدها؟ التشكيك. ودي من أخطر القضايا الآن. التشكيك. قالوا إيه؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. التصور الحقيقي ده على فكرة هتلاقيه في طول القرآن. ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ولذلك هتلاقي النبي على طول الخط صلى الله عليه وسلم ها فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. كل الكلام على إيه؟ مسألة البشرية. هذا التصور الساذج في كل دعوة يجي يقول لك إيه؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. طب يجي يتقلد دعاء ازاي؟ يا ابني ما انت كنت لسه معانا امبارح بتلعب وبتعمل. لازم يشكك فيك. ولذلك هذا التشكيك غريب جدا. ليه الناس دايما لما تقعد تفكر في عليكم متخيله ان النبي لازم يكون غامض؟ ولله المثل الاعلى دايما لما تلاقي حد من الكبار بيبعت مندوب في حته يمشي في مكان او منصب دايما كده تحس الناس وهو جايين يقول لك ايه في غموض عايزين يفهم بيحبوا ايه ده بيحب الاغاني ولا بيحب القران ما هو لازم يبقى في شويه ناس المتطلقين اللي هم بيتغيروا مع كل حد بيجي اهلاوي كل الشركه تبقى اهلاويه ويوم ماتش الاهلي مثلا لو الاهلي اتغلب يا نكد ومثلا مواساه وحكم وينفذوا رئيس الشركه مثلا لان الراجل اللي جاي ده اللي هو من العضو المنتدى ده اهلاوي طلع يساري يحلى كلام في اليساريه طلع مش عارف علماني يخش طلع اي حاجه فالناس دائما بتتخيل هذا الكلام في الانبياء كل شيء يقول لك ايه ما انتم الا بشر طيب الذي سينفذ منهج الله كيف يكون ان لم يكن بشر يعني لو ربنا ارسل ملك راح الملك ده قال لنا ايه ردوا اسواركم تلاقي يقول له ايه يا عم انت مش حاسس باللي احنا حاسين بيه دي كلمه كلمه اول كلمه هتتقال كده ما انتش حاسس انت ملك مش محتاج تبص انما احنا محتاجين نبص تعبانين حسوا بينا وتلاقي محروقه بيتكلم طب ربنا سبحانه وتعالى راح بعت لك بشر زيك زي تفضل عليه بالرساله الله اعلم حيث يجعل رسالته عشان يجي البشر ده لان دور الرسول بس مش البلاغ ايه كمان له دور هو الرسول له وظائف كتير جدا انما من اعظم الادوار القدوه لما تشوفه بيصلي زي الفجر تقول ايوه اشمعنى هو يقوم وانا اقومش لما تشوفه بيصوم تقول ايوه اشمعنى هو يصوم وانا ما اصومش ما هو بشر ما هو بشر ما انا قال الا بشر مثلكم اي وصف مثلاء من الله حطه في مرتبه عليا انما لا نلغي عنه البشريه عشان كل ما تكلم حد يقول لك رسول او مؤيد تجيبه من الناحيه دي يجي لك كده تجيبه كده يجي لك كده ولذلك هو ده تصور الناس عن مساله الانبياء يبقى حصل تكذيب ايوه حصل تكذيب حصل تشكيك ايوه حصل تشكيك مع ان النبي من المفروض ان هو ترجمه للسهو دعوه بينا لما تيجي تنزل افعل ولا تفعل لازم تشوف واحد بيعملها عشان تبتدي انت تمثلي تقلبه ثم بعد ذلك بعد ما حصل التشكيك والتكذيب دخلنا بقى في قطاع بلاغه دايما عند فقدان الشركه يلجا الطرف اللي قدامك للقطاع بلاغه رب عليهم قال لهم ايه؟ انا تطيرنا لكم انت وش فكري ها تروح تبعي واحد ولا هذا الدنيا تدير عليه بسبب اي مشكله خاصه تلقاها فين؟ في يقول لك من ساعه ما الفقري ده قاعد يقول لي صلي والتزم وانا مش شايف يوم كويس. ما هو كده عند فقدان الحجه ناتي الى هذه الخزعبلات ولا بد للمغلوب فيما يطلقون عليه اسم العذر البارد. العذر البارد قالوا انا تطيرنا بكم انتم ارقتونا انتم وشكوا شؤم علينا من ساعة ما قلتولنا الاسلام هو الحل واحنا مش شايفين يوم كويس غرب 60 ده بقى عايزين نجرب دماغنا شوية في العقل اللي ربنا ادهولنا فين وربنا قال لنا برضه نقعد نسمع كلام ابو حنيفة وابن حنبل والشافعي والصحابة واحد طلع على الفضائيات راجل مشغول في دماغه قاعد قدام واحد كان تعتبره غلبان عشان معرفش يرد عليه بيقول له عمر بن الخطاب اللي قاعد على جنب عمر مين ده؟ سكت معرفش يرد عليه قال له انت تعرف اكتر من عمر قال له ايوه اعرف اكتر من عمر مين هو عمر ده الراجل الواحد قاعد يقول ممكن اقول اي حاجه اتكلم في ايه ده انت لوحدك انت وهو وعلى الهواء ولذلك لما تنظر لهذا هتلاقي كل حاجه يقول لك الشوق يتحرك من منطقه ايه الشوق احنا لقطنا القصه دي في حياتنا لما النبي يقول لنا يوم الجمعه فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم سال الله الا اعطاه راح يقول لك بص اللي العمليه شيء يوم الجمعه ده فيه ساعه تخيل شوف المخ بتاعنا او تلاقي واحد مثلا انت نمره 13 يا دي القرف مالهاش الا الرقم ده انا تطيرنا لك ولذلك لما بيقولوا في البحث الجنائي اذا وقعت الجريمه فتش عن المرأة احنا بنقول لهم بقى لما تحصل مشكله فتش عن المعصيه مش تتشائم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس بما كسبت ايدي الناس ولذلك الرسل ربوا عليهم قالوا طائركم معكم انتوا اللي الشؤم جاي من معصيتكم لله سبحانه وتعالى. طيب جينا بعد كده خلصنا من حته قلنا التكذيب والتشكيك والتشاؤم الكون يعلم من الوسائل بتاعت الصراط كلها واحده من مش من اول على طول هيذبحك يجي يقول لك ايه لئن لم تنتهوا لنرجمنكم في نهاية السحر. خلي سنة فوق حديثة كرة الشمس معك عرض للطريق خلاص تدى هدد. ثم ماذا؟ إذا كان تهديد يختلف أنواعه بالرجم أو بالتعذيب والقتل. ولا مسنكم منا عذاب أليم. هذه القصة طبيعة الطريق اللي أنا حكيتها دي كلها ما خلتش الرسل وقفوا وقالوا خلاص نتراجع، لا، إنما يحملون مفهوم زي ما بيقول أحد الصالحين: فإنا إلى النصر فوق الأنام وإنا إلى الله في الخالدين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. أنت شغال في حياتك على المعنيين دول وأنت فاهم الطريق اللي أنت ماشي فيه، حتنتصر يا إما تموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. وما أعظمها من نيتك، أعظم نيتك في الدنيا أن تموت في سبيل الله عز وجل. الناس كتير جدا بتموت بالكوليسترول والهارت اتاك والكانسر، بيموتوا موتات كده كشيء كبر. الكانسر وكثره الامراض اللي عندنا في الدنيا ناس بتموت تعذبت الاسباب والموت واحد، لكن لما تلاقي نفسك ليك بوخ يعني واصل كده انك انت مت في سبيل الله. مش لازم مت في سبيل الله يقوم خارج ماسك مخدفات وتقعد تضرب الناس والناس يضربوك، لا، انك انت مستمر على الثبات في فهم هذا الطريق وما زلت تدعو الى الله سبحانه وتعالى وتبقى هذا الطريق. لان الآفة عدم مشكلة او عدم فهم طبيعة الطريق فبيحدث ما يسمى السقوط. السقوط على طول الطريق دون ما تنجي تلاقي الناس مش فاهمة. الممثلة اللي زمان اعتزلت لما لقيت الفنانات المعتزلات اللائي يهاجمن كل صباح ومساء، خلاص ابتدينا حملة جديدة هنقعد نشتغل على دول شوية، سايبين اللي استشفين جسمهم واللي ارسلنا بالغثاء ومفرشنا بحياتنا في الشوارع وكل حتة ومسكين الفنانات المعتزلات. دي النجمة اللي ما حضرتش، اللي العالم كله ينهار لما يشوف حضرتها على الشاشة التلفاز، ودي البعوة اللي ما تطلع على الشاشة ايه اللي خلاها تطلع على طول. فبساكين كده فتجد ان الليلية دي ساكن انا دخلت المجال اللي هو الاعتزال المفروض من الارض ده، قالت ايه يمكن نسترزق زيهم، بس الجماعة دول بيجي لهم فلوس وناس بيجيهم فلوس وعربيات وغيرها الوكان. لما لقيت عربية ابيض وهم ظروفهم الله وحده يعلم بها، وانا اعرف ظروف كتير من المعتزلات بيتمنوا من الله التحدي يرعاهم بشغلانة ولا تجيب عشان تستمر وما تتراجعش. لما احنا عندنا مدركين نحب نتكلم من غير ما نشتغل، ابص الاقي عامل ايه؟ كفهم ان الشغلانه فيها مكسب وسبوبه حلوه ما لقيتش، راح اتخلع وشايب الفرحه واول حاجه عملت اتعرض عليا 1,000,000 جنيه عشان اتحكم. ايه دي روح الستين ده ايه؟ ده ما اتعرضوش على النبي صلى الله عليه وسلم. هنعرف ايه انت 1,000,000 جنيه ليه ان شاء الله فاتحه الحمد لله اللي هتعملي اللي ما اتعملش على مدار الدعوه من الدعاء والعلماء والانبياء والرسل، هتجيبي اللي محدش جابه. ده ما شاء الله في دعاء قعدوا 50 سنة، بس في انبياء قعدوا يستدعوا الى الله عمر كامل. النبي قال وياتي النبي وليس معه احد، تخيلوا يوم جايه البيضه دي تقول لك البيضه في الدماغ مش شكلها، تيجي تقول لك اصل انا عرض عليا 1,000,000 جنيه عشان اتحجز. ليه ان شاء الله خير عايزين منك ايه؟ ان دخلت دين الله انت اللي كسبانه مش الدين اللي هيكسب. يا جماعه الخير الله غني عنكم، الناس مش عارفه تتخيل المعنى ده، الله غني عنكم، لكن احنا اسباب وسائل في الارض لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. اما انك انت تشتغل لتستحيلك ربنا في نصر دينه، واما يتحقق فيك قول الله وان تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، هيبقوا احسن منكم 1,000 مرة كمان. ففهم طريقه الطريق مهم. ونستكمل في اللقاء القادم، اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل معنا هذا جمعا مرسوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم لا تدعنا في غمره ولا تاخذنا على جره ولا تجعلنا من الغافلين، وردنا الى دينك مره جميله. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مفرق القلوب والابصار فرق قلوبنا الى طاعتك. اللهم ثبتنا على الطاعه وعلى الصلاة وعلى الصلاة الفجر وعلى الدعوة في سبيلك، وانصر بنا دينك واستخدمنا لدينك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم وبدل حالهم إلى أحسن حال. اللهم اشف مرضانا واشف موتانا وحقق رجاءنا وأصلح نياتنا وأخفف شيطاننا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واشف مرضانا واشف مرضانا. اللهم ودع إخاءنا ونمي محبتنا واشدد عزائمنا وارزقنا حسن التوكل عليك وجميل الإنابة إليك. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها السلام. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.